نفس الوقت هناك مجموعة من الأحزاب يسارية وقومية وناصرية وإلى آخره، ولكنها تقريبا غير مؤثرة بالكامل. كيف يمكن أن نشهد حياة سياسية رغم الهزال الذي أشرت إليه في موضوع الحياة السياسية بصورة بهذا الشكل في مصر المستقبل؟
طيب أنا الحقيقة أنك أنت، لأنك دايما نظراتك كأنها أصوات، صوت يدفعك إلى أبعد مما أنت عاوز تمشي، أنت عاوز تجري بسرعة جدا، لكن أنا كنت حركات
رغم اللياقة البدنية مش ما تساعدش يعني.
بسألة هاي، لكن لا، أنا بسألك في قضية قانون، قضية اللي بنفذ بها القانون في قتل 85 إفريقي إركن دي. هقول لك نموذج تاني، وقلت لك كمان الطريقة بنفس بين القانون، قلت لك إزاي مجرد أن رجل وقع في سقط لسان في غلطة، في غلط جاف في لياقة، غلطة لياقة. والناس وزراء تانية يعملوا مصايب وجرائم ولا يحاسبوا، مش حد بيحاسب. أديك نموذج لاحترام حاكم للقانون، وأنا حاكم كلمة وحشة أوي، إحنا بنستعملها كتير أوي. الحكم في العالم هو الخدمة العامة، لكن احنا بدل خادم بنعملها حاكم. الناس يختخبوا ناس كأنه لسه العصر المملوك، يشتروا أمراء علشان يحكموهم، أو ينتخبوا ناس يتصوروا أنهم سادة عليهم، ما ينفعش الكلام. لكن هديك نموذج للرئيس، رئيس من أشهر رؤساء الأمريكان، كينيدي. أنا بشوفه يوم من الأيام في مكتب مستشار الأمن القومي، هو ما كنتش كانش في المكتب البيضاوي، أنا كنت عند ماك جورج باندي، وهو جاء ومعاه مش بدخن سيجار، فأنا قلت له سيجار فلسوة وبيعزم عليها بالسيجار، لأنه السيجار كان فلبينو حاجة كده،
خبير حضرتك في أمور السيجار
إلى حد ما كنت. فقلت له أنا عندي سيجار، فديته السيجار تاني، قال إيه ده، ده سيجار كوبي. وفعلا كان سيجار كوبي. فهو قال لي، قال لي بديع لكن ما قدرش دخنه، إذا تشمت ريحته في البيت الأبيض سيجار كوبي حيبان، هيكون بي امبيتشد، يستطيع الكونغرس أن يعزلني.
إلى هذه الدرجة،
في هذه الدرجة في فهم لمسؤولية. وده كان ده تقريبا يعني عصر انتهى. وأيضا كينيدي، خلي بالك أن كينيدي في حياته الشخصية كان عدوته كبيرة قوي، كان كلام فارغي، كان بيعملوا حاجات كتير قوي يعني، مش لكن ومع ذلك احترام القانون واحساسه انه في كونغرس موجود وانه في حظر على البضائع الكوبيه منع ذلك. نرجع لسؤالك اللي بتكلم عليه. الحاجه المهمه عشان اقول لك، اولا فرق، حط الموضوع الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين ناس من الناس اللي ادركوا انه ما فيش سياسه، وذلك هو الدين، لانه بحر السياسه فارغ. ومش بس النهارده، من بدري قوي، هم ليه قوتهم زادت النهارده بمقدار، انت السياسه هي فن تعبئه الجماهير نحو اهداف عامه مقبوله منهم، وهم مستعدين ان يكافحوا من اجلها. بحر السياسه فاضي، مفيش فيه حاجه ابدا، راحوا الاسلام هو الحل. ناسين هنا في مشكله كبيره جدا، انت بتتكلم على بلد على الأقل 12 ل 15% من سكانه أقباط مسيحيين. الإسلام هو الحل لجزء من الناس، لكن ليس هو الحل للجزء الآخر. فأنت الإخوان المسلمين في واقع الأمر خرجوا برا المجال السياسي، لأن المجال السياسي ليس فيه. وإذا كان في الانتخابات اللي فاتت خدوا 88 صوت، فهذه ال 88 الانتخابات السابقه، مش بتاعت اول امبارح دي، بتاعت كذا يوم، خدوا 88 مقعد. فلانه الناس بحر السياسه فارغ، وقد ادركوا بحواسهم وبغرائزهم، واتجهوا الى الملكوت الاخر الذي يعد بهذا ال
ووجدوا تجاوب،
ووجدوا لا، مع الاسف الشديد. طب انا هقول لك حاجه، انت بتقول لي لانه بحر السياسه فارغ، حتى بدعوه الدين، خد ال 88 نائب دول الاخوان المسلمين، قول لي ما هو الاثر الذي تركوه في الحياه النيابيه في مصر؟ اي مشروع قانون تقدموا به فين؟ ما هنا الكارثه، وهذا جزء من المأزق اللي احنا فيه. هذا جزء لما اقول لك انه حمام انه حوض هذا الحوض السياسه جاف، انه هؤلاء الاخوان دخلوا ايضا ولا أذكر ولا حد يقدر يفكرني إن في مشروع قانون تقدموا به غير حاجة ولا مناقشة أثروها، سواء ده ذنبهم أو إنه لم تترك لهم الفرصة. لكن حتى جوه البرلمان ب88 نائب، قل لي ما هو الأثر؟
إذا في هذه الحالة أستاذ هيكل أنتم تؤكدون فكرة يدافع عنها البعض، إنه يا أخي عوض مطاردة هؤلاء الإسلاميين وتصويرهم وكأنهم مضطهدين باستمرار لنشركهم في الحياة السياسية سيتضح بأنه ليس لديهم شيء في النهاية.
بالعكس، هو كل الخوف منهم،
أو على الأقل هذا ما يعتقده كثيرون.
لأنه هو شوف إيه القضية التانية، القضية المهمة جدا، أنه في قدام بحر سياسة فارغ في سياسة لم يعد لديهم ما يقولوه. تعالى قول لي إيه برنامج أي حزب في اللي موجود في مصر؟ حتى كنت بقول لك حزب التجمع
وأكيد عنده أدبيات، يعني أكيد عنده
أدب. لا عاوز أقول لك
في وثائق، يعني
لا في أدبيات كلها في مرحلة سابقة. هذه اللحظة في مصر مواتية جدا، وفي العالم العربي كله تحكمه في هذه اللحظة تحالف أوليغاركي، مجموعة سلطة ومجموعة مال في العالم العربي كله، ليس هناك استثناء. انظر مطرح ما انت شايف، كل ما هو موجود مال نائم في حضن السلطة أو سلطة نائمة في حضن المال.
والسلطة أيضا بمعناها الأمني أكثر منها،
بمعناها الأمني، ما فيش حاجة تانية، المعنى السياسي انتهى. لأنه إذا كان جف بحر السياسة فالسلطة عندما تمارسها أنت تمارسها بالطريقة الكرود الفضة الجافة اللي ما فيهاش خفاء. فأنت الإخوان المسلمين الفرق بينهم بين التانيين إيه؟ على الأقل عنده شعارات، لأنه إحنا مبقاش عندنا سياسات، محدش عنده سياسات، ولا حتى الإخوان المسلمين. كل الناس الشعارات السياسية كلها لا ترن، لأنه الحوض فاضي، حوض المية فاضي. سياسات الشعارات الدينية ممكن ترن عند بعض الناس لأنه لم تجرب على أي الأحوال. أنا واحد من الأنصار، أنا موافق في تنظيم مقبل، في إعادة نظر مقبلة في الحياة السياسية. لا يمكن إغفال التيار الديني، صحيح لازم يمثل، عاوز يعمل حزب يعمل حزب وياخد أي أغلبية، لكن ما يقوليش ما يقوليش بالنص كده. الإسلام هو الحل، الإسلام ملك كل الناس، الإسلام ملك التقدم، ملك الإنسانية، ملك البشرية. لكن أرجوك لا تدخلوا في قضايا الخلاف، ما تقوليش الإسلام هو الحل وتعالى نختلف معك، ده حل إسلامي. طب أنا مختلف معك باللي أنت بتقوله، بمعنى أننا في الدنيا نمارس قضايا دنيوية، وفي الحكم تمارس، وفي السياسة وفي القوانين وفي أي حتة. أنت بتتكلم على بشر وبتتكلم على قضايا حقية وبتتكلم مع عالم معاصر مختلف أنت مشتبه. قل لي أما حد يقول اقتصاد إسلامي، كيف يمكن تقول اقتصاد إسلامي على سبيل المثال يعني، وأنت في النهاية تحكمك مجموعة البنك الدولي؟ بمعنى أنت داخل صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال صندوق النقد الدولي بيحدد لك تطبع ايه وما تطبعش ايه في دولة واحدة خارج النطاق وهي امريكا، تطبع زي ما عايز. لكن انت بنك الدولي لك انت بتعمل كذا وانت بتعمل كذا وانت بنك الناس صندوق النقد الدولي. طيب الإخوان المسلمين خرجوا برا السياسة وطرحوا شعارات دينية، في أبيل، في جاذبية. لا الأحزاب السياسية كلها ما عندهاش، لأنه بحر السياسة جاف،
بما فيه الحزب الوطني الذي يقول بأنه أصبح مؤسسة كما يقول سيد جمال مبارك.
ولا حاجة يعني، أنا مش عارف جمال مبارك بيقول إيه، أنا مش عاوز أتكلم عن أشخاص يعني، لكن أنا عايز أقول
ويقول أنه أصبح مؤسسة يعني.
ليس هناك موجود إلا السلطة. وشوف يا راجل، الحزب الوطني كان أصله حزب مصر، عن رئيس أنور السادات قال أنا مش عايز حزب مصر وعمل حاجة جديدة، كل نواب الحزب الوطني اتنقلوا هنا. يا راجل لم يتغير الشكل من أول، مش من أول، العائلات الموجودة والعصبيات الموجودة والقرى الموجودة والقبائل الموجودة، كل اللي انت عايزه كان موجود، وهو بيروح ممثلينه من غير ولا حاجة.
أستاذ هيكل، إذا كانت السياسة حوضها ناشف مثل ما ذكرت،
ناشف جدا واللي بيقع فيه بيكسر،
هناك حوض آخر في مصر لا بأس به، على الأقل حتى أولئك الذين لهم تحفظات لا ينكرون بأن على الأقل الصحف المصرية والنقاش الإعلامي في مصر وحرية إبداء الرأي وانتقاد كثير من المظاهر وانتقاد الرئاسة والحكومة والحزب إلى حد كبير متاح بشكل جيد. هل تعتقدون بأن هذا الحركة، وهنا أسأل السيد محمد حسنين هيكل الأستاذ الجورنالجي كما يقول الصحفي، وهي تسمية جميلة، إلى أي مدى تعتقد أنه هذا الحراك الصحفي والإعلامي يمكن أن يعوض خواء المسبح من الماء؟
لا، لا يمكن أن يعوض. شوف إيه، الكلمة لا تستطيع أن تعوض الفعل. أنت لك حق تماما في أنه الحاجة الموجودة في مصر واللي قد تميزها عما غيرها في العالم العربي أن لديك حرية الكلام، لكن حرية الكلام بتبقى محبطة جدا لما تلاقي الكلام ماشي بلا أثر. ازحم الدنيا كلام من كتر ما مرات
بعض، يعني بعض الدول العربية أستاذ هيكل آسف، يعني حتى الكلام مش قادرين
يقول، حتى الكلام أنا عارف
يعني على الأقل،
لا لا
على الأقل
في مصر
في ممكن تتكلم.
لا 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 في مصر ده صحيح، هذه صحيح، هذه صحيح، وهي شهادة للنظام حقيقة، يعني إنه إحنا نقدر بنتكلم وإن إحنا بنقدر ننتقد وإن إحنا نقدر بنتكلم. حتى شخص الرئيس ما هوش بعيد عن النقد. أنت في بلاد لو حد قرب من حاجة تاني يوم في مصيبة. يعني لا أنا عاوز أقول بسلم إنه
صحيح.
الحقيقة يعني هذه هي البقية الوحيدة من قوة مصر الناعمة، إنك أنت لديك تستطيع أن تعطي الآخرين هذا النموذج وهذا المثال. لكن في مسألة أنا قلق منها جدا، أن هناك محاولة، في محاولات جارية، وأنا برجو أنه تطفأ أنوار كتير موجودة في مصر. أنا مش عايز أسمي حاجة بالتحديد، لكن في ضغوط موجودة في مجالات الإعلام على القنوات الخاصة، في ضغوط على الصحافة الخاصة بلا حدود. يمكن حول لك حاجة، ده من الأسباب اللي خلتني ما عنديش مانع أتكلم معك في الشأن المصري رغم أني قلت، لكن لأنه أنا لا أريد أن أحرج حد. أنا حاسس وبشعر مرات أني بتكلم في صحف، فهذه الصحف تتعرض لمشاكل بلا حدود.
وما أقول لك بسبب مساهمتك فيها،
بسبب ان انا بتكلم فيها بلا حدود، وانا اريد ان اعفي هؤلاء الناس من هذا الحرج. لكن عايز اقول لك انه على الناس اللي بيفكروا ان يطفئوا كل الشموع وهم ماشيين بالطريقه دي ان يتذكروا ان هذه حرية الكلام على اقل تقدير، ان هذه هي البقية الوحيدة الباقية من قوة مصر الناعمة. انا ما بحبش استعمل قوة الناعمة، لان من ساعة ما استعملتها لأول مرة من كذا فترة نقلا عن جوزيف ناي طبعا، بدأ كل الناس، كل ما لقي حتى حد بيتكلم افتح مقالة افتح جورنال اسمع راديو، كل قوة الناعمة يا اخي بالراحة بالراحة ناعمة والخشنة، واحنا ما نعرفش الخشنة. يعني احنا قول لي، هو الطريقة بتقول لي على الكتابة والكلام، الطريقة اللي عمل بها البردعي، هل هذه معقولة؟ راجل جه ما قالش حاجة. يمكن أنا كنت معترض أنه أتقدم، بمعنى أن أنا كنت بعتقد أنه هذا البحر، غير هذا الحوض السياسي الموجود في مصر لا يصلح للسباحة ولا يصلح للسباحة المنفردة. يبقى كنت معترض أنه، وما سكت، ما قلتش أول حاجة، وحتى ضمن أسباب صمتي بحقيقي والله أن لا أحرجه ولا أحرج غيره من التقدم للترشيح، رغم أنني معتقد أن الموقف أكبر كتير جدا وأنه فيه ضرورة لإعادة تأسيس شرعية جديدة. لكن ومع ذلك جاء الرجل وتقدم، وأنا قد أكون مختلف معاه، هل دي الطريقة اللي تعمل بها معاه؟ الرجل تعرض إلى عملية اغتيال يومي بالكلمة، يومي بتقول لي في حرية الكلام. طب كويس، وفي حرية موجودة. طيب جنب حرية الكلام ألا ينبغي أن تضع معايير للكلام؟ في أصول الأشياء، في أصول لقول أشياء. محمد البردعي في اعتقادي الرجل ما عملش حاجة، الرجل جه أنا بعتقد أنه غلط لأنه الموقف أكبر قوي من أي حد، لكنه أقبل بحسن نية ووراء اسم كبير قوي، ولو أني مش معتقد أن جائزة نوبل يعني، ولا بعتقد ولا أنا متشفائل بجائزة نوبل. عاوز أقول لك أنه جائزة نوبل أعطيت في العالم العربي لعدد من الناس، صلى السلام للرئيس السادات ورابين وبيريز في الشرق الأوسط يعني، وعرفات، وحتى أوباما أخذها قبل ما يعمل أي حاجة عن السلام، 6 جوائز نوبل عن السلام وهي مهدرة، وخمسة من هؤلاء اللي خدوها كلهم بشكل أو آخر مارسوا ضرب النار يعني. لكن على حال محمد بردعي في اعتقادي عنده تجربة دولية مهمة، طرح نفسه، ممكن اقبله يا أخي، ما تمش تقبله مرشح، اقبله يقول رأيه، تحاور معاه، هل معقول انه من اول ما يجي اخدته بالطريقه غير طبيعيه؟ عمرو موسى لانه فتح بقه وقال والله بالايماء كده، اذا كان الرئيس مبارك مش هرجع نفسه كده، فانا يعني قد اكون جاهز. ذبح في 3 ايام مش ممكن.
انا في مقابله مع السيد البرادعي يقول في احتفال في جامعه القاهره وحطوا صور لابرز الخريجين صورته مش موجوده يعني, وكانه لم
انا بحاول كوزراء الاعلام, انا كنت وزير اعلام في احتفال الاعلاميين, لم يذكر ان انا وزير, كنت وزير اعلام, اتحسبت وما زعلتش لانه يعني حال صفحه بتبرأ منها في حياتي اني كنت وزير, لكن مش من حقك تحذف ده. محمد البلدعي جاء في جامعة القاهرة على حال بتصير عندي لواعق شديدة جدا, لأن أنتوا كلكم متصورين أن أوباما جالنا في
أوكي. أستاذ هيكر
استنى بس ما أكمل لك,
أنت
بتخلي معايا. أنت أوباما جالي القاهرة, تكلم لي في القاهرة, تكلم لي في جامعة القاهرة, بتنسى إحنا بننسى. تعرف لما جاي يكلمني في جامعة القاهرة كان بيكلمش هنا, كان بيكلم إيران. اسمح لي ولو أنه دي شطحة برا الموضوع, خروج على الموضوع, لكن تعال افتكر كده. أوباما جال يوم 4 يونيو السنة اللي فاتت بيتكلم العالم العربي, و4 يونيو كانت غريبة أوي, 5 يونيو كان في ألمانيا بيروح شوف الهولوكوست, 7 يونيو كان في انتخابات حزب الله, حزبات لبنان, وحزب الله هيجيب أغلبية فيها. طيب وانتخابات الإيرانية في 12 يونيو, وأنا بعتقد أن أوباما قصد بهذا اليوم أنه تخفف التوقعات فيما يتعلق بحزب الله وبحزب إيران, ولم تكن موجهة للعالم الإسلامي. على حال ده استطراد,
استطراد جيد ومختصر كويس
عشان ما افتكرت جامعة القاهرة. أصلك أنت فكرتني جامعة القاهرة.
أستاذ هيكل, في ظاهرة في مصر وفي كثير من الدول العربية, ولكن طالما نتحدث عن مصر, يعني إذا كانت الحياة السياسية على النحو الذي ذكرت, هناك عنصر الحقيقة كثيرين يتحدثون عنه بحذر شديد, أنه في مصر أيضا هناك تغول للمؤسسة الأمنية والعسكرية, أو اللي نقول الأمنية لأن العسكرية
عسكرية بحاجة دعم
حياة. المؤسسة الأمنية هذه ظاهرة في مصر خطيرة جدا وفي دول عربية كثيرة. ماتت السياسة وأصبح التصرف تصرف بوليسي في كل نواحي الحياة. هل تعتقد بأن هذه الظاهرة مرشحة للاستمرار بهذه الخطورة أو أكثر؟
ما لم تعد السياسة, شوف عندما لا يكون شرعية القرار مؤسسة على رضا الناس, وإذا كانت شرعية القرار كلها مستمدة من القدرة على فرضه, فماذا تتوقع؟ احنا لأول مرة في مصر, لأول مرة في مصر عادت قوات الأمن المركزي أكبر من قوات الجيش. احنا مش بس في مصر, في العالم العربي كله استبدل أمن الأوطان بأمن النظم, والنظم في فكرها لحماية نفسها أنت مستعد تواجه كل حاجة وتصرف كل النفقات. أما أمن الأوطان هو لا بعتقد, هو يعني هل ممكن لنا, قلته على هل معقولة أقتل 85 إفريقي؟ أنا بلد إفريقي بتقدم لإفريقيا, وأنا مهم وقت من الأوقات احنا اسم من منظمي الوحدة الإفريقية, أنا واحد من الناس اللي كتبت فقرة بحالها في بيان منظمة الوحدة الإفريقية القديمة, يعني لأنه بنتكلم على مبادئ, كان في كنت تتكلم على سياسات بتمثل بتعبر عن مبادئ معينة. إفريقيا أنا أقتل كل عشان إيه؟ أقتل 85 واحد بالرصاص البوليس المصري؟
كل الذي تحدثنا عنه أستاذ هيكل منذ بداية هذه الحلقة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن دور مصر العربي. أشرت إلى أفريقيا, دور مصر أيضا العربي, لأن هناك هذا الموضوع يثير حساسية معينة. كلما أبدأ البعض ملاحظات عن تضاؤل أو تراجع دور مصر تنبري أقلام وتنبري شخصيات سياسية للاحتجاج على هذا الأمر. هل تعتقد بأن الحديث عن تراجع دور مصر العربي والإفريقي له ما يبرره فعلا؟
طبعا له ما يبرره, ببقى أنت إحنا في خلط. نحن أخذنا دور بمنطق الوظيفة, هناك فرق كبير جدا بين الدور وبين الوظيفة. الفرق بين الدور هو الدور هو مهمة تؤديها تعبر فيها عن آخرين يقبلون ما تفعله ولا يمانعون في نسبته إليهم أيضا لأنه بيمثلهم. أما الوظيفة فهي أن تتحكم وأن تتصرف في قوانين أو لوائح وإجراءات وروتين. في عندنا وهم, في عندنا تصور أنه الحجم لا يعطيك دورا, إذا كنا بنتكلم بالعكس الحجم ممكن يكون عبء, لكن ما يعطيك دورا هو مهام معينة تقوم بها. مصر باستمرار على سبيل المثال من أول محمد علي، من أول رفع الطاطاوي، من أول ما بدت حركة النهضة الثقافية بشكل آخر في مصر. مصر هي بدت رفع الطاطاوي عمل إيه؟ بدأ يترجم، بدينا نطلع العالم باللغة العربية، والعالم العربي كله بيطل معنا بهذه اللغة. جاء وقت الاستقلال والوفد، وقتها كان في حزب وفد بيقود سعد زغلول بيقود، والعالم العربي رغم انه ما كانش توجهه عربي، لكن العالم العربي وجد في دعوة الاستقلال المصري ما يمثله. جاء جمال عبد الناصر بشكل او اخر، والعالم العربي هو والتوجه العربي. لكن قل لي انا كيف يمكن انك تقول لي انا كل بلد عربي رحت شفته؟ مع الاسف الشيء، تعال بص على الخريطة قل لي مع مين علاقتنا كويسة. في السودان ما احنا علاقتنا مش كويسه، ليبيا ماهيش كويسه، اسرائيل مقفوله، انا اللي خايف منه هاجسي. كل السياسات وكل الافكار وكل التوجهات باستمر عايزه جغرافيا تمشي عليها. لكن انا اروح الاقي مصر بتعمل اسوار بينها وبين غزه، يعني اسرائيل قطعت الاتصال وموجوده هذه النقطه الصغيره اسمها غزه، وانا ببني اسوار صلب وحديد. طيب انا هصطدم بالاسوار الصلب والحديد، لكن في المعنى العام انا قدامي لن اجد نفسي الا بتعاون مع اسرائيل، هي جواري المباشر الوحيد اللي بيني وبينه حوار. غريبه قوي، وانا هذا متنافي مع الدور، هذا متنافي مع الامن المصري في اعتقادي. ما بقولش حارب، حد يروح يحارب، لكن انا عايز لابد لكي تقوم بدور أن تقول أين هذا الدور، أين مسؤوليته، ومع من، وكيف، وإلى آخره.
أستاذ هيكل، حتى ننهي هذا اللقاء
أنا
مستمتع،
أنا سعيد بصحبتك،
وأنا أيضا بارك الله فيك. يعني حتى ننهي بنبرة تفاؤلية، هناك الآن جيل في مصر، جيل من الشباب
هايل
في نشيط في مواقع انترنت وفي تحركات خارج السياق السلطة، خارج سياق الإسلاميين، خارج سياق الأحزاب التقليدية الكلاسيكية الموجودة في مصر. هل تراهنون عليه هذا الجيل؟
قوي. عايز اقول لك انا بشوف جيل من الشباب، مع الاسف مش عارف اذا كان غيري بيشوفه ولا لا، لكن بشوف في قدر من الحيويه الموجوده في مصر، وهو ده ما يعطيني امل في المستقبل، انه برغم كل اللي حاصل، برغم كل التجميد، برغم كل هذا اللي بيتعمل باسم ما يسمى بالاستقرار، دواء القلق الموجود حتى في المجتمع المصري، هذا القلق بيوريني انه في عدم رضا، في تشوق الى شيء مختلف. في جيل شباب انا يعني وبشوف مرات كتير، وبشوف حيرته، وبشوف انه هو راخر شايف بحر السياسة فاضي ومش عارف لأين يتوجه. انت ليس 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 دول كلهم شباب اللي على الانترنت النهاردة واللي على الفيسبوك وفي بيعملوا تويترز، كل دول كلهم انت بتتكلم على مجتمع من حوالي مقربين على 20 او 22 مليون شاب وشابة. هذه قوة كان ممكن طبيعية موجودة في الأحزاب قريبة من السياسة، لكن هؤلاء خلقوا عالما افتراضيا خارج البحر الجاف ده، ومناقشات حية، ويمكن بعضها كتير او ما بوفيش عليه او مش متفق معاه، لكنه ما يهمني هو الحيوية. اهم حاجة تعملها في اي حتة انه ان تتأكد طول الوقت ان هناك حيوية، وان هناك همة، وان هناك عدم رضا عن الحاضر وتشوق الى ما هو اكثر منه.
شكرا جزيلا أستاذ هيكل على هذه الحلقات الثلاثة التي سحبناكم فيها. شكرا ايضا لكم مشاهدين الكرام، وشكرا